غادر سليمان وزعماء التوابين ومن معهم الكوفة ليلة الجمعة في الخامس من ربيع الثاني سنة 65 هجرية، ووجهتهم النخيلة، المكان الذي ستلتقي فيه وفود المتطوعين الذين تعاهدوا على الالتحاق بإخوانهم في الموعد المحدد. ونادى المنادون في الكوفة:
ألا ومن أراد الجنة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
ألا من أراد الجنة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
ألا ومن أراد التوبة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
ألا من أراد التوبة فليلتحق بسليمان بن سرد الخزاعي في النخيلة.
واضطرب أنصار الأمويين الذين انطووا تحت راية الأمير الزبيري وخافوا على مصيرهم، وكان أشدهم خوفا عمر بن سعد الذي لجأ إلى قصر الإمارة طلبا للحماية والأمان. وألح هؤلاء المرتزقة على الأمير الزبيري في ضرب التوابين وتصفيتهم، حيث قال له عمر بن سعد:
يا عبد الله بن يزيد الأنصاري،
نعم،
هل تحركت لضرب هذه الجماعة قبل أن يشتد أمرها ويعظم خطرها فتسطو عليك وعلينا؟
الله بيننا وبينهم، إنهم قاتلونا قاتلناهم، وإن تركونا لم نطلبهم، وليس لدينا ما يمنع من خروجهم على من قاتل الحسين، لعن الله قاتليه وطالبيه. هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم، قد توجه إليكم من الشام وأصبح على مسيرة يوم من جسر منبج، فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم ليقتل بعضكم بعضا فيلقاكم عدوكم غدا وقد أنهككم القتال، وتلك والله أمنيته.
إذن لا يوجد تضارب بين أمير الكوفة الزبيري وبين أمير التوابين؟
أجل، لأننا نعلم أن ابن زياد لم يقصد الكوفة لقتال الشيعة ولا لحرب التوابين، بل يقصدها لإرجاعها إلى حظيرة الأمويين وطرد الزبيريين ومن العراق بكامله. ومن يضمن لي فيما لو دخل ابن زياد العراق أو الكوفة ووقفنا ضده في حرب أن تكون المعركة لصالحنا؟ والأمور كما تعرفون ليست مستقرة هنا في الكوفة كما ترون، وأنصار الأمويين ليسوا بقليلين.
إذن حركة التوابين لا تنافس أمير ابن الزبير
بل
على السلطة من جهة، وهي فرصة لصد ابن زياد عن الكوفة بدون أن يحرك الأمير وأنصاره ساكنا من جهة أخرى.
أجل، والرابح بالأخير من لم يشترك بالحرب، لا سيما لا فرق في نظرنا بين الشيعة والأمويين، ولو أن الأمويين أشد خطرا علينا من الشيعة، لأنهم يملكون من القوة ما لا يملكه الشيعة.
Thank you.
وبعد إقامة سليمان وأنصاره 3 أيام في معسكر النخيلة لم تكن الاستجابة في المستوى المقدر لها، وانخفض العدد الذي التزم بالخروج مع زعيم التوابين إلى أقل من 4000 مقاتل بعدما كان 16,000 مبايع. ولم يكن لهذا التخاذل أي تأثير على معنويات سليمان وزعماء الحركة وأنصارهم، بل وقف سليمان خطيبا ليكشف الصورة جيدا عن هدفهم.
أيها الناس، فإن الله قد علم ما تنوون وما خرجتم تطلبون، وإن للدنيا تجارا وللآخرة تجارا، فأما تاجر الآخرة فساع إليها منتصب بتطلابها، لا يشتري بها ثمنا، لا يرى إلا قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، لا يطلب ذهبا ولا فضة ولا دنيا ولا لذة. وأما تاجر الدنيا فمكب عليها، راتع فيها، لا يبتغي بها بدلا. فعليكم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة في جوف الليل وبذكر الله كثيرا على كل حال، وتقربوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم عليه، حتى تلقوا هذا العدو والمحل القاصف فتجاهدوه، فإنكم لن تتوسلوا إلى ربكم بشيء هو أعظم ثوابا من الجهاد والصلاة، فإن الجهاد سنام العمل. جعلنا الله وإياكم العباد الصالحين والمجاهدين الصابرين على اللأواء، وإنا مدلجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله، فأدلجوا يرحمكم الله.
غادر سليمان وجنوده النخيلة متخذين طريق كربلاء حيث قبر الحسين، حاملين إليه آلامهم بكل تفجعها وذنوبهم، وقد بلغت من الثقل حدا لا يطاق. وأي لقاء سيكون أشد إيلاما وأقسى مرارة من لقاء التوابين بالحسين؟ وبعد خروج التوابين إلى قبر الحسين، كتب أمير الكوفة عبد الله بن يزيد الزبيري ناصحا إليهم:
إلى سليمان بن سرد الخزاعي وإخوانه، أما بعد، فإن كتابي لكم كتاب ناصح مشفق. تريدون المسير بالعدد اليسير إلى الجمع الكثير والجيش الكبير، وقد علمتم أنه من أراد أن يقلع الجبال من أماكنها تكل معاوله ولا يظفر بحاجته، فيا قومنا لا تطمعوا عدوكم في أهل بلدكم، فإنكم خيار قومكم، ومتى ظفر بكم عدوكم طمع في غيركم من أهل مصركم وهلاككم ومن خلفكم. يا قومنا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا إذن أبدا. فارجعوا واجعلوا أيدينا وأيديكم اليوم واحدة على عدونا وعدوكم، فإنه متى اجتمعت كلمتنا ثقلنا على عدونا. فلا تستعيبوا نصحي ولا تخالفوا أمري، وأقبلوا حين تقرؤون كتابي هذا، أقبل بكم إلى طاعته وأدبر بكم عن معصيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد أن قرأ سليمان كتاب عبد الله بن يزيد الأنصاري وأسمعه لبعض أصحابه، قال أحدهم:
إني أرى أن أحدا لا يستطيع أن يرتاب في موقف أمير الكوفة الزبيري نحونا، أو حتى يشكك في مدى إخلاصه حين دعانا إلى التريث والتراجع. إذن ماذا تقول يا شيخ الشيعة يا أبا محمد؟
أنا نفسي أيضا مثلكم، لم أجد في نصيحة عبد الله إلا الصدق والإخلاص، لكن المسألة خرجت عن حدود النصيحة وتعدت إطار المنطق، ونحن أشبه بمركبة أفلت زمامها وانجرفت في واد سحيق، ونحن معبئين لسنوات خمس مضت بعواطف جامحة حتى تطبعت أرواحنا بروح الفداء واستهوتنا التضحية، وهذا ما لا يدركه الأمير الزبيري.
يا إخواني.
بلى يا رفاع.
نعم يا رفاع.
إن منطق الأمير يتعارض مع منطقنا،
وهو كذلك،
وإن صرخته في غير محلها.
أجل أجل يا رفاعة.
ولا تجد من يصغي إليها في صفوفنا. إن هذه الصرخة تستهدف من خلفها حماية الزبيريين من الخطر الذي يتهددهم على يد الأمويين.
بعد هذا الحديث الذي دار بين سليمان ورفاقه، تنهد سليمان وقال هذا البيت من الشعر:
أرى لك شكلا غير شكلي فأقصري، عن اللوم إذ بدلت واختلف الشكل. يا إخواني، كما تعلمون لم يكن عندنا أي رابط مبدئي يربطنا بالزبيريين،
وهو ما تقول،
أو يدفعنا للتعاون معهم. إنا وهؤلاء مختلفون، ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالا، وإنا إن نحن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهله، وإن أصبنا فعلى نياتنا تائبين من ذنوبنا.
Thank you. لقد كان سليمان بن سرد الخزاعي يدري أنه لا ينفعه الكاره للقتال، ولا يقاتل معه إلا من أخرجته المنية، وعندها أمسك بالقلم وكتب إلى أمير الكوفة جوابا على كتابه، وواصل المسيرة إلى كربلاء، وجاء في الكتاب: الشهادة شعارنا والسلام.
مواقف خالدة. مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
استمعتم إلى القسم الثاني من سليمان بن سرد الخزاعي.
يا رمال الطفول قصي علينا من جهاد الحسين درسا إلينا، من جهاد الحسين درسا إلينا.
يا أرض كربلاء هل تخبريني كيف طاب الحسين فهم المانوني؟ يا أرض كربلاء هل تخبريني كيف طاب الحسين فهم المانوني؟ ما بك يا رمال لم تسمعيني قصة من حسين فيها حيينا، قصة من حسين فيها حيينا.
يا رمال الطفول قصي علينا من جهاد الحسين درسا إلينا، من جهاد الحسين درسا إلينا.
وعن ساقي الحمى هل عندك إخبار؟ قل فاضي بلا كفوف من يأخذ الثار. وعن ساقي الحمى هل عندك إخبار؟ قل فاضي بلا كفوف من يأخذ الثار. سكن نادت يا بوي أين ساقينا، سكن نادت يا بوي أين ساقينا.
يا رمال الطفول قصي علينا من جهاد الحسين درسا إلينا، من جهاد جهاد الحسين الليلة. هذه الشهداء على الرمضة صرى عثر به العرى ثلاثة تبقى. هذه الشهداء على الرمضة صرعى عثر به العرى ثلاثة تبقى. لأنصار الحسين من دافنا لأنصار الحسين ما من دافينا. يا رمال الصقور حطي علينا يا رمال الصقور حطي علينا من جهاد الحسين جيشا إلينا من جهاد الحسين جيشا إلينا. زينب الحوراء تأتي بالوديعة لأمها الزهراء بهذه الفاجعة. زينب الحوراء تأتي بالوديعة لأمها الزهراء بهذه الفاجعة. يا أرض كربلاء هل تخبرينا يا أرض كربلاء هل تخبرينا. يا رمال الطقوس حطي علينا يا رمال الطقوس حطي علينا من جهاد الحسين جيشا إلينا من جهاد الحسين جيشا إلينا إلينا.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 18 من صفر عام 1444 هجري قمري والمصادف للرابع والعشرين من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي والموافق للخامس عشر من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 18 من صفر عام 1326 للهجرة توفي في مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد الفقيه والعلامة الكبير الشيخ باقر بن الشيخ حسن بن الشيخ أسد الله التستري الكاظمي. وقد ولد الشيخ الكاظمي في الكاظمية عام 1258 للهجرة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي بن الشيخ محمد الفقيه النجفي، حتى أضحى فيما بعد من كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات الشيخ باقر الكاظمي رسالة في البيع ورسالة في معاملات الصبي ورسالة لب اللباب في مختصر البراءة والاستصحاب وميزان الحق لاختيار المذهب الأحق في مجلدين، وأيضا رد على المنحة الإلهية للآلوسي. وقد كتب مؤلفاته بخط يده ولا تزال نسخ منها موجودة في مكتبة ولده الشيخ المرتضى. في 15 من أيلول سبتمبر عام 1991 ميلادي حصلت دولة مقدونيا على استقلالها من يوغوسلافيا، وقد خضعت مقدونيا الواقعة جنوب شرق أوروبا في منتصف القرن 15 الميلادي لسيطرة الإمبراطورية العثمانية، وفي نهاية القرن 19 الميلادي ألحقت بالأراضي البلغارية. وعند اندلاع حرب البلقان الثانية عام 1913 وقعت مقدونيا تحت سيطرة صربيا، وفي نهاية الحرب العالمية الأولى أعلن إيجاد اتحاد من مقدونيا وسلوفانيا وكرواتيا لتشكيل دولة موحدة، إلا أنه على أثر اعتراض الشعب في مقدونيا واندلاع الانتفاضة الشعبية انحل الاتحاد المذكور، وانضمت مقدونيا من جديد إلى اتحاد يوغوسلافيا، وبقيت كذلك حتى حصلت على الاستقلال. وأخيرا وفي 15 من أيلول سبتمبر عام 1821 ميلادي حصلت دول نيكاراغوا والهندوراس والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا على استقلالها من الاحتلال الإسباني، وذلك بعد الضعف الذي بان في التاج الإسباني إثر مهاجمة القائد الفرنسي نابليون بونابرت للأراضي الإسبانية. وقد أعلنت الدول الخمس المذكورة بعد الاستقلال عن تشكيل اتحاد أمريكا الوسطى، إلا أن ذلك الاتحاد لم يدم طويلا وأعلن انحلاله عام 1838. وفي منتصف القرن التاسع عشر هاجمت القوات الأمريكية بقيادة ويليام وولكر تلك الدول واحتلتها، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية والمقاومة التي أبدتها شعوب أمريكا اللاتينية هزمت القوات الأمريكية، وحصلت الدول المذكورة على الاستقلال مرة أخرى. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلا وصرفت عنك مجهولا ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه لا أجاوز ذلك بك إلى غيره ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء وليس طالب الدين من خبط أو خلط والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى الثمرات التي نجتنيها في هذا اللقاء تكشف عن علم الحسين عليه السلام بالغيب الذي ارتضاه الله عز وجل. فقد روي عن سالم ابن أبي حفصة في كتاب كشف الغمة قال: قال عمر بن سعد وهو شاب للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، إن قبلنا ناسا سفهاء يزعمون أني أقتلك. فقال الحسين عليه السلام: إنهم ليسوا بسفهاء، ولكنهم حلماء. أما إنه يقر بعيني أنك لا تأكل بر العراق بعدي إلا قليلا. وفي كتاب أعيان الشيعة نقلا عن كتاب تحف العقول قال الإمام الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. حلانا الله وإياكم بفضائل المؤمنين، وأعاذنا من صفات المنافقين. روى المقدسي الشافعي في كتاب عقد الدرر عن أبي الأحرار عليه السلام أنه قال: لو قام المهدي لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، وأن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. روى ابن شعبة الحراني في كتاب أعلام الدين أنه قال الحسين عليه السلام: رب ذنب أحسن من الاعتذار منه. ولعل المراد مستمع الكريم الإفراط في الاعتذار بما لا يصح أو ما فيه كذب، والعياذ بالله. مستمعنا الكرام، نطل عليكم الآن بأبيات منسوبة للإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهي في التحذير من الدنيا وزخار فيها: ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى الجذاذ، تزحزح عن مهالكها بجهد، فما أصغى إليها ذو نفاذ. لقد مزجت حلاوتها بسمي، فما كالحذر منها من ملاذي. عجبت لمعجب بنعيم دنيا، ومغبون بأيام لذاذي، ومؤثر المقام بأرض قفر على بلد خصيب ذي رذاذي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا،
عجل لسعد فرج مولانا، يحضر المظلوم يجن احزانه، عاش ابن الحسن ما ينسانه، مجلس الزهراء هو ويانا، ما ننساه ما ننساه، ننتظر يوم الفرج يدنينا.
يا الله يا الله، جيل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
مولاي كنا منتظرين لينا الصبر بالدموع وحسرة قضينا العمر. لو تدري اليوم مولانا شيمر مثل مر العاصفة بموقع الجمر. لو شفناه لو شفناه نشكي هم الدنيا يا والينا والينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
مولاي حتى نجلي همومنا يمت الوصيل وقت يا مولاي التم الشميل. اظهر ان نريد محكمة العدل وانت حاكمها يا بن سيد الرسيل. ملينا ملينا حكم دنيا الجور مو ملينا ملينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
أرد سمع الناس واحكي لك خبر خلي فجرونا يا بن سيد البشر. أنا أريد أن دمي يبقى لأثار والشهادة نريدها بدم النحار. نادينا نادينا صوت حي على الشهادة البينة البينة.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
مولاي رادوا يحرفونا عن المسار كفرنا وصدروا فينا القرار. شيعتك ظلموها يوميا انفجار. لو قتل تهجير لو مهدوم دار. عاهدنا عاهدنا مثل حب العترة ما حبينا ما حبينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
سيدي من فد ونروح لك أنا وهلي. جدك الكرار معروف الولي. فجرانا ونبقى نهتف يا علي. غرب الحشنين يا غلي إلي. عادي أنا عادي أنا الما يوالي حيدرم. معادينا معادينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث والكلام عن فقرات دعاء السمات الشريف، لازلنا نتأمل معا ونحن نستفيد من كلمات علمائنا ومن كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، عندما ترشدنا إلى مضامين ومعاني وأسرار هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام أو لا زال الكلام في القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي يقول: وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، إلى آخر الفقرات التي تفصل الكلام عن هذا القسم، القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. واحدة من المعاني التي لا بد أن نقدم بها الكلام من باب المقدمة المفيدة أن الكلمات الخمسة التي تأتي وكل واحد منها تمثل قسما مستقلا بنفسه، الأربعة الأولى منها فصلتها الفقرات السابقة، فقط الكلمة الخامسة هي التي تكون بالفقرات التي نحن بصدد الكلام عنها، يكون لها التفسير ويكون لها البيان. فالكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، إنما التفسير لها الفقرات التي سبقتها. أما كلمة وجبروتك فإنما يكون الكلام عنها والتفصيل لها في الفقرات التي تأتي من بعدها. والمفروض أن تقدر الكلمة أو أن يقدر الكلام في خصوص هذا القسم بهذا المعنى: وأقسم عليك ربي بجبروتك التي لم تستقلها الأرض. ونريد أن نفصل الكلام ونحن نقارن ما بين هذا القسم والقسم الذي كان في بداية الدعاء، القسم الثاني من الدعاء الشريف، الذي يريد أن يقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. الكلام في هذه الفقرات إنما يكون بحسب الظاهر من منطوق الكلمات ومعاني الفقرات، إنما لابد أن يكون عن الإنسان، فالذي له وجه ورقبة وصوت وقلب هو الإنسان. والحالة التي تصفها الفقرات تفيد انقياد الإنسان بعد خلقته، وكما هو واضح في الفقرات انقياد الإنسان إنما العبارة من مجمل كلمات الفقرات التي نقرأها في القسم الثاني. فهذا الانقياد نجده في معنى عنت له الوجوه، وفي معنى خضعت له الرقاب، وفي معنى خشعت له الأصوات، وفي معنى ووجلت له القلوب. وهنا إنما يراد أن يقال بعبارة أخرى إن الأشياء التي ذكرتها الفقرات، أي الوجه والرقبة والصوت والقلب، إنما فيها معنى الانقياد. وبعبارة أخرى الذي يعني عدم إمكانية الإنسان كمخلوق أن يخرج عن الطاعة لقوانين الله سبحانه وتعالى. هنالك قوانين حكمتها الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية في وجود الإنسان، في خلقة الإنسان، في عطاء الإنسان، في نمو الإنسان، في فهم الإنسان، في دخوله إلى هذه الدنيا، في خروجه من هذه الدنيا. كل هذه المعاني إنما هي قوانين ربانية إلهية حكمت وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالإنقياد إنما هو بهذا المعنى، أن هنالك قوانين من قبل الله سبحانه وتعالى، هنالك قضاء، هنالك قدر، هنالك خلقة، هنالك توزيع للرزق، كل هذه المعاني حكمت الخلقة الإنسانية، أي أن الخلقة بعد أن وجدت وتحكمت عليها تلك القوانين الإلهية، فإن الإنسان أو المخلوق الإنساني لا يفلت من حكومة تلك القوانين الإلهية. هذا المعنى هو في الفقرات القسم الثاني من الدعاء الشريف. نفس المعنى يمكن أن نجده في فقرات القسم الثاني بعد 20 من هذا الدعاء الشريف. يمكن أن نقول قسم ويمكن أن نقول قسم، لأنه القسم إنما ينبئ عن معنى يريد أن يقوله الداعي، ويمكن أن يمثل هذا القسم قسم مستقل بنفسه ومضامينه وفقراته. فالقسم أو القسم الثاني بعد 20 إنما يريد أن يقول أيضا ليس فقط الإنسان الذي هو منقاد لما يريد الله سبحانه وتعالى ولا يتمكن أن يفلت من حكومة القوانين الإلهية، كذلك كل المخلوقات الأخرى التي هي على ظاهر الخلقة، فالأرض والسماء والعمق الأكبر، البحار، الجبال، ومناكب الأرض، الخلائق بأجمعها، الرياح، النيران، كل هذه المعاني إنما هي خاضعة ومنقادة لما يريده الله سبحانه وتعالى أو للقوانين التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة نشير إليها إشارة ولعله نقف عندها في اللقاء القادم إن شاء الله، أن غير الإنسان من المخلوقات أيضا لها الفهم والإدراك والتوجه الذي يمكن أن يكون به تفاعل هذه الموجودات عندما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وعندما تدرك العظمة، وهو المعنى الظاهر من الفقرات. لاحظوا العبارات: انخفضت لها السماوات، لم تستقل لها الأرض، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار، قضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها. كل هذه المعاني تنبئ عن مسألة مهمة جدا، أن هنالك انقياد من قبل غير الإنسان من المخلوقات. هذا الانقياد أيضا كان مع فهم، مع إدراك، مع وعي بما يريد أن يكون عليه هذا المخلوق. وهذا المعنى نحتاج أن نقف عنده، لعله الوقت لا يفسح لنا المجال، فنؤجل الكلام إلى اللقاء القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، وعند 4:13 نقدم إليكم أهل هاشم في طف كربلاء. استفتاءات تستمعون إليها عند 4:37، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغة. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:22، وعند 5:37 نقدم إليكم